نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وقولوا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده واعلموا أن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب فقد جعل الله تعالى ذلك في المرتبة التي تلي حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأوصى وصية خاصة بالوالدين فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وبين الحكمة في ذلك تشجيعا للأولاد وحثا لهم على الاعتناء بهذه الوصية فقال تعالى حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله ثم قال تعالى وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل لوالديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله قال الرجل نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بقي من والديك أحد قال نعم أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم قابل الله في ذلها فإذا فعلت ذلك فأنت حاد ومعتمر ومجاهد ولقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله لكن لا يطيعهما في الكفر فقال الله عز وجل وإن جاهداك أي الوالدان أي بذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية قالت أسماء فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أي راغبة في أن تصلها أسماء بشيء أفأصل أمي يا رسول الله قال نعم صلي أمك فأمر بصلتها وهي كافرة أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما في القول والفعل والمال. أما الإحسان في القول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تقدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك، فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصيهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير مقطع له بذلة ولا أذى، بل تبذله لوالديك وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما، فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فالله أكبر، ما أعظم بر الوالدين وأشمله، حتى إكرام صديق الوالدين وصلته يكون من بر الوالدين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له عبد الله بن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته، أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، ثلاثة كانوا في سفر فجاءهم المريض فآووا إلى غار فباتوا فيه، فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم فلم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غفوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت قليلا، وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره وينسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل المؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقابله بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد ذكرهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وتعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا كبر ضاقت نفسه وكثرت مضلجاته وصار ثقيلا على من عنده، ومع ذلك فإن الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي طيبا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، إن في حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما، وربما وصلا إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستبصر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، رحمة بهما وإحسانا إليهما، ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحمه في حال صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإنسان، اذكر حال أمك وأنت حمل في بطنها، ماذا تلقى من المشقة والتعب في جميع أحوالها ليلا ونهارا، وتفكر في أمرها بعد أن ولدتك وهي لا تنام الليل، تسهر لسهرك وتتألم لألمك وتنظفك من جميع الأذى، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. وتأمل حال أبيك يجوب الفوافي يمينا وشمالا يطلب الرزق لك وأنت لا تشعر بذلك. إن هذا الأمر لأمر موجب للعاقل أن لا ينساه أبدا. وإن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم وفقنا جميعا لبرد بر امهاتنا وابائنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في ذلك لك وحسن القصد والسداد، انك جواب كريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. يحب ربنا ويرضى سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وقدسه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فإنه لا يشك عاقل بعد أن يسمع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من فضيلة بر الوالدين، لا يشك أن ذلك هو الخير له، وأنه إن اتبعه سعد في الدنيا والآخرة، وأنه إن فعل ضده فقد وقع في قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وقولوا بما أوجب الله عليكم من البر. وأنتم أيها الآباء عليكم أن تعينوا أولادكم على بركم، فإن من الناس من لا يفعل الأسباب التي يكون بها بر الولد. إن من الناس من يضيع أمر الله تعالى في أولاده فلا يربيهم تربية حسنة، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا يحتل بهم ولا يبالي بهم، أصلحوا أن فسدوا. ومع ذلك فإنه يحرص على ماله الذي سوف يخلفه لهم أو لغيرهم، يحرص عليه الحرص العظيم في فكره وعقله وبدنه وجميع وقته. أما أولاده فلا يهتم بهم، فإذا أضاع الرجل ما أوجب الله عليه في أهله أضاع أهله ما أوجب الله عليهم فيه، فلا يوفقون لبره لا في حياته ولا بعد مماته. وإن من الناس أيضا من لا يعين ولده على بره، تجده يغمصه حقه ويدينه ويذله في كل مقام حتى بين أصحابه وأهله، يذله ويصب عليه الذل من كل وجه، فينفر بذلك الولد ويبغض والده ويتمنى أن ليس والده موجودا، ولو أمكنه أن يدعو على والده لدعا عليه من سوء ما يفعله به والده. فعليكم أيها الآباء أن تكونوا قائمين لله بالقسط، معتدلين في أحوالكم مع أولادكم ذكورا كانوا أم إناثا، حتى تعينوهم على برهم، حتى تعينوهم على طاعة الله فيكم، وبذلك تحصل لكم الحياة السعيدة، ويحصل لكم الاجتماع على طاعة الله، وتكون عائلة طيبة يحب بعضها بعضا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للقيام بما يجب علينا من بر أمهاتنا وآبائنا، وأن تعيننا على إصلاح أولادنا وأهلنا وتربيتهم تربية صالحة ينشؤون عليها حتى يحمدونا أحياء وأمواتا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله ظاهرا وباطنا، بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباع رضاه وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم اصلح ولاتهم. اللهم هيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم هيئ لولاة امور المؤمنين بطانة صالحة تحثهم على الخير وترقبهم فيه وتزهدهم في الشر وتحذرهم منه. اللهم انا نسألك ان تبعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين. اللهم ابعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين. وابدلهم بولاة صالحين يرفقون بخلقك وينفعون لهم انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان. اللهم صل بايديهم الى النصر والعز. اللهم اذل اعداءهم يا رب العالمين. اللهم اقتل اعداءهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم ما تقر به اعيننا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وقولوا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده. واعلموا أن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب فقد جعل الله تعالى ذلك في المرتبة التي تلي حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى وصية خاصة بالوالدين فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. وبين الحكمة في ذلك تشجيعا للأولاد وحثا لهم على الاعتناء بهذه الوصية. فقال تعالى حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله. ثم قال تعالى وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ قال الرجل: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاد ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله، لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال الله عز وجل: وإن جاهداك أي الوالدان، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن تصلها أسماء بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. فأمر بصلتها وهي كافرة. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستقصدا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تقدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك. فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصيهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بملة ولا أذى، بل تبذله لوالديك وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإيفاد عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فالله أكبر، ما أعظم بر الوالدين وأشمله. حتى إكرام صديق الوالدين وصلته يكون من بر الوالدين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذ يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة فمر به أعرابي فقال له عبد الله بن عمر ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال اركب هذا وأعطاه عمامة كانت عليه وقال اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر غفر الله لك أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هذا كان صديقا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا. فإن من بر بوالديه بر به أولاده. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار ثلاثة كانوا في سفر فجاءوا الليل فآووا إلى غار فباتوا فيه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم فلم يستطيعوا زحزحتها فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبط قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما فحلبت غفوقهما فوجدتهما نائمين فلبثت والقدح على رجلي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر فاستيقظا فشربا غفوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت قليلا وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره وينسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. أيها المسلمون إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يرضى عنه ولا يقوم به أو يقابله بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وتعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا كبر ضاقت نفسه وكثرت مطلقاته وصار ثقيلا على من عنده. ومع ذلك فإن الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي قريبا لينا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون إن في حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما وربما وصلا إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتبجر أقل تبجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستبصر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي دل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما. ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في حال صغره وقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإنسان، اذكر حال أمك وأنت حمل في بطنها، ماذا تلقى من المشقة والتعب في جميع أحوالها ليلا ونهارا، وتفكر في أمرها بعد أن ولدتك وهي لا تنام الليل، تسهر لسهرك وتتألم لألمك وتنظفك من جميع الأذى، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. وتأمل حال أبيك يجوب الفوافي يمينا وشمالا يطلب الرزق لك وأنت لا تشعر بذلك. إن هذا الأمر لأمر موجب للعاقل أن لا ينساه أبدا. وإن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم وفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في ذلك لك وحسن القصد والسداد، إنك جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يحرص عليه الحرص العظيم في فكره وعقله وبدنه وجميع وقته. أما أولاده فلا يهتم بهم، فإذا أضاع الرجل ما أوجب الله عليه في أهله أضاع أهله ما أوجب الله عليه فيه، فلا يوفقون لبره لا في حياته ولا بعد مماته. وإن من الناس أيضا من لا يعين ولده على بره تجده يغمصه حقا ويدينه ويذله في كل مقام حتى بين أصحابه وأهله، يذله ويصب عليه الذل من كل وجه، فينفر بذلك الولد ويبغض والده ويتمنى أن ليس والده موجودا، ولو أمكنه أن يدعو على والده لدعا عليه من سوء ما يفعله به والده. فعليكم أيها الآباء أن تكونوا قائمين لله بالقسط، معتدلين في أحوالكم مع أولادكم ذكورا كانوا أم إناثا، حتى تعينوهم على برهم، حتى تعينوهم على طاعة الله فيكم، وبذلك تحصل لكم الحياة السعيدة ويحصل لكم الاجتماع على طاعة الله، وتكون عائلة طيبة يحب بعضها بعضا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للقيام بما يجب علينا من بر أمهاتنا وآبائنا، وأن تعيننا على إصلاح أولادنا وأهلنا وتربيتهم تربية صالحة ينشأون عليها حتى يحمدونا أحياء وأمواتا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله ظاهرا وباطنا بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم هيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم هيئ لولاة أمور المؤمنين بطانة صالحة تحثهم على الخير وترقبهم فيه وتزهدهم في الشر وتحذرهم منه. اللهم إنا نسألك أن تبعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين، وأبدلهم بولاة صالحين يرفقون بخلقك وينصحون لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم صل بأيديهم إلى النصر والعز. اللهم أذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم اقتل اعداءهم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم ما تقر به اعيننا، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.